أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس. عباد الله، لقد أخرج الله هذه الأمة بدين الإسلام من الظلمات إلى النور، ونقلها من براثن الجهل والشرك إلى صفاء العقيدة والتوحيد والعلم النافع. فلقد كان العرب قبل الإسلام يعيشون فوضى ضاربة أطنابها في كل شأن من شؤون حياتهم، يأكل القوي فيهم الضعيف، الأعراض منتهكة، والأموال مسلوبة، والدماء تسفك لأتفه الأسباب، والحقوق مهدرة. فلما أشرقت عليهم شمس الإسلام رفعهم الله من الحضيض إلى الأعلى، فحفظت الحقوق وصينت الأعراض وحقنت الدماء، وساد فيهم الإيثار وصفت النفوس. معاشر المسلمين، لا عجب في ذلك، فالإسلام يصبغ حياة الفرد بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. معاشر المسلمين، إن الإسلام قد شمل في أخلاقه جميع أحوال المسلم، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فردا وأسرة ومجتمعا. فالاستئذان والسلام والمصافحة والصدق والتأدب في المزاح والمداعبة وحفظ حقوق الآخرين والأدب مع الأقارب والجيران وصلة الأرحام وإطعام الطعام وتجنب الظلم والاحتقار والعدوان، كل ذلك وغيره باب واسع عظيم، وهو ثابت لا يتغير، لا يتغير بتغير الزمان والمكان، غير أن لهذا الباب الواسع مفتاحا، وأن لهذه الأخلاق عنوانا وعليها دليلا. ذلكم هو خلق الحياء. معاشر المسلمين، إن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يؤاب عليه، فعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي ويكسو الخجل وجهه إذا بدر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير مرهف الشعور ذكي العنصر. أما إذا رأيته صفيقا بليد الشعور معوج السلوك لا يبالي ما يأخذ أو يترك، فهو بعيد عن الخير، ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه، يقع في الآثام ويسف في ارتكاب الدنايا، فالمرء حين يفقد حياءه يتدرج من سيء الى اسوأ، ويهبط من رذيلة الى ارذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر الى الدركات السفلى. لذلك ترى من يجاهر بمعصيته بين الانام ويتبعها بضحكات تعلو من حوله مصحوبة بعدم مبالاة. وربما رأيت في مجلس قوم، رأيت اثنين قد انشغلا بحديثهما المسف عن حديث الناس وهو مهم، وبين الخينة والأخرى تسمع صوت القهقهة تعلو الحضور وهم يسمعون. وربما رأيت من يتكلم ويضحك والمجلس مجلس ذكر وموعظة مع كبر في الجسم وتقدم في العمر لدى من يفعل ذلك. والسبب الرئيس في هذا الامر هو نزع الحياء، هو نزع الحياء. عباد الله، ان الحياء والايمان في قرن واحد. قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الايمان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب اخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء من الايمان. رواه البخاري. قال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. معاشر المسلمين، ان اعظم ما يستحيا منه هو الله عز وجل مول النعم ومسديها. ولا يتولد هذا الحياء الا حين يطالع العبد نعم الله عليه ويتفكر فيها ويدرك تمامها، ثم يراجع نفسه ويحاسبها على التقصير. يقول احد السلف: الحياء رؤية النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. ويقول بعضهم ايضا: خف الله على قدر قدرته عليه، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يستحيوا من الله حق الحياء، فليستحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، انا نستحي من الله حق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الاستحياء، ليس ذلك الاستحياء من الله حق الحياء، ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الامام احمد والترمذي. معاشر المسلمين، ومن الحياء من مشد النعم ان نخون نعم الله عز وجل التي وصلت الينا، التي وصلت الينا من غير حول ولا قوة في امور المعاش، ان نخونها من الاهانة والابتذال. عباد الله، نحن في هذه البلاد قد منحنا الله اصناف النعم الوفيرة، نسأل الله ان يرزقنا شكرها، فيجب ان نسلك سبيل القصد بها من غير تقتير ولا اسراف، وان نحفظها من الاهانة. الا وان من اهانة النعم ما يفعله بعض الناس من اخراج النعم المتبقية من الموائد اليومية والمناسبات، ووضعها امام الابواب في الطرقات، وخلطها في اشياء من النفايات، وربما جاورت قادورات. اعزكم الله، يظن بعض الناس انها بمجرد الانتهاء منها تسلى يطلب كونها نعمة ثم يخرجها ويأتي عامل النظافة بعد ذلك ويخلطها مع غيرها من الأذى. وهذا في الحقيقة ينافي شكر النعم. فنحن في هذه البلاد أعزها الله بطاعته يجب أن تكون منطلقاتنا شرعية. ليست المسألة مسألة نفايات نتخلص منها فقط كما هو الحال في الدول الغربية، وإنما المسألة مسألة نعمة وحفظها. وسبق أن قامت البلدية في هذه المدينة مشكورة بتخصيص أوعية لقصافرة الورق خشية أن يكون قد كتب فيها اسم الله أو شيء من القرآن أو السنة. وهذا عمل مشكور مأجور يدل على شعور طيب. لكن نطلب منهم الآن أن يخصصوا أوعية خاصة لجمع النعم تحقيقا لشكرها، ويخصص لها أيضا سيارات تحملها، ولو أن يخصص لحملها يوم واحد أو يومان في الأسبوع فتكون الأوعية كبيرة، ثم توضع في مكان نظيف أو تسلم لأصحاب الماشية فتأكلها تلك البهائم العجماء التي تحن إليها أو تتلقفها الطيور من معاشر المسلمين، أو على أقل تقدير إذا وضع لها أوعية خاصة يعرفها من يقومون بتربية المواشي والطيور فيجمعونها ويطعموها تلك البهائم المعجمة. معاشر المسلمين، هل يليق بنا أن نترك تلك النعم تختلط بغيرها ونحن نقدر على عزلها؟ أي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا أن نضع تلك النعم ثم تخلط بغيرها؟ وبعض المسلمين في قطاع كبيرة من العالم يموتون جوعا، وبعضهم ألجأهم الجوع إلى أن يحفروا بيوت النمل ليأخذوا مخزون النمل من الحبوب. معاشر المسلمين، ولو وصلت تلك النفايات لسدت جوعة أولئك وأقامت أصلابهم معاشر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن سن هذه السنة فله أجرها وأجر من يقتفي أثره، وله منا الدعاء بالحفظ والتوفيق. وإن أقول هذا فلا أبرئ الناس من المسؤولية، لا أبرئ أصحاب البيوت الآباء والأمهات والأبناء والبنات. فلو أن كل واحد منهم عمل جهده على عزل تلك النعم وقام بإيصالها إلى تلك البهائم أو وضعها في أماكن نظيفة لظفر بالأجر، وكان ذلك من شكر النعمة. أسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فمن الحياء أيضا أن يطهر المسلم لسانه من الفحش ومعيب الألفاظ، فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير مبال بموقعها وآثارها. فمن الناس من يطلق العنان للسانه غير مبال بحصائده. ومن الحياء أيضا أن يتوقى الإنسان ويتحاشى أن يؤثر عنه سوء أو تتلطخ سمعته بما لا يليق، وليبقى بعيدا عن وارد الشبه. ومن أشد الحياء محافظة المرأة المسلمة على كرامتها وحشمتها ومراقبة ربها وحفظ حق بعلها والبعد عن مسالك الريب ومواطن الرذيلة لئلا يغيظ ماء الحياء ويذهب العفاف والبهاء. معاشر المسلمين، ولا بد من تربية البنات على الحياء، فالحياء من الإيمان ومن أكبر أسباب جلب الحياء. إبعاد ما يقدس الحياء ويقضي عليه من تلك الأفلام التي يتربى عليها بعض ناشئة المسلمين، فالبنت برؤيتها لتلك الأفلام قد تستهين بكشف شيء من عورتها وبمحادثة الرجال الأجانب منها وببعض العبارات المخزية كعبارات الغرام والهيام، وهي ترى القبلات الحارة بين الرجال والنساء وترى العورات مكشوفة، وربما فتنت ببعضهم، وهذا سبب رئيس لنزع الحياء. ومن أسباب نزع الحياء أيضا أن بعض الأمهات هداهن الله تسمح للواحدة من بناتها وأبنائها لكونها أو كونه صغير السن لكنه مميز أو مميزة، تسمح له أن يدخل عليها وهي في غرفة نومها وقد استعدت للنوم مع بعلها وهي متبذلة، ربما وقعت عين الواحد من الأبناء أو البنات على شيء يجب ستره فاستهان الصغير بكشفه، وربما أتى تلك الأسرار للناس. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. إذا كان الله في عون صغير يتقلب ما بين إهمال الأمهات وبث الأفلام، متى سيعرف هذا وأمثاله طريق الحياة؟ معاشر المسلمين، لقد كنا زمانا مضى نئم من وطأة أفلام الفيديو الفاضحة التي اشتعلت وفجرت أخلاق الشباب بفتائلها الماكرة، والتي هي السبب الرئيس من أسباب نزع الحياء. وإذا بالغرب الكافر يفرز لنا نتنا آخر، وهي تلك الأطباق الهوائية أو الدش التي رأينا مظاهر نزع الحياء تدور عجلتها بسرعة فائقة عند من فتنوا بها، ورأينا ذلك ماثلا للعيان. ومن ذلك نزع الحياء من الله في فترة وجيزة، فأين الحياء من الله ممن متع بالصحة وضم إليها الفراغ وصبت عليه نعم الله صبا، فإذا هو يسهر على تلك الموائد المنتنة ليلا ويحتمي الوطيس
حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو وقت نزول ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا ومناداته من يدعوني فأستجيب له، وإذا بذلك المخلوق يعرض عن ذلك النداء ويهجر الدعاء ويقبل على مشاهدة الفناء بل أين الحياة ممن هجر لذات العصمة والحياة مع كبر سنه، لبس سروالا إلى الركبتين وفانلة مجركشة وقبعة على راسه، وظل يسير بين المسلمين وكأن شيئا لم يكن، متشبها بالأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، دون حياء من الله ولا حياء من الناس. بل أين الحياء من تلك المرأة التي خلعت جلباب الحشمة والحياء ولبست قصيرا إلى نصف ساقها أو عاري العضدين والكتفين أو مشقوقا على جانبي الساقين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، وبعض الشر يرقق بعضا فنجد أن أفلام الإباحية التي تبثها تلك الأطباق الهوائية نجد أنها على شناعتها ربما تهون عند بث آخر. هل علمتم ما هو ذلك البث الآخر؟ هل علمتم يا من تقتنون هذه الأطباق آخر ما أفرز هؤلاء قاتلهم الله، أفرزوا فيلما يتطاول على من؟ يتطاول على أحد من الناس؟ كلا، يتطاول على من؟ يتطاول على ذات الله عز وجل، ويتطاول على الملايا ويشكر باليوم الآخر. نشرت جريدة الجزيرة في عددها يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من هذا الشهر، شهر ربيع الأول عام 1940، أن إحدى القنوات الفضائية في يوم الخميس الموافق للخامس عشر من هذا الشهر عام 1940، عرضت فيلما يقدح في ذاته والملائكة واليوم الآخر. عباد الله، نذكر لكم شيئا مما جرى في هذا الفيلم، فإن هذا أمر يندى له الجبين، والله إنا نخشى من عذاب الله عز وجل أن يشاهد هذا في بعض بيوت المسلمين. يصور ذلك الفيلم شابين ماتا، ثم بدأ في محاولة مع ملك الموت ليعيدهما إلى الحياة مرة أخرى، فيعدهما ملك الموت ويخلص وعده عدة مرات، وفي النهاية يربح ملك الموت لطلبهما. ثم يصور الفيلم أيضا خازن جهنم بأنه شيطان، ويصور الحياة البرزخية بغرف مفروشة مؤكدة يسكنها الأشرار، ثم يصور خداع الشابين فيخدعان هذه الجنة فيدخلان الجنة بملابس مزيفة، ويصور الملائكة ما بين رجال وإناث. ثم الطامة الكبرى، يعود الشابان إلى الحياة وهما يتحدثان أمام من؟ يزعمون أنهما يتحدثان مع الله عز وجل، تعالى الله عما يزعمون. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللهم احمك بنا ورحمتك، اللهم احمك علينا ورحمتك بنا، اللهم رحمتك بالشيوخ الكبار، ورحمتك بالاطفال الرضع، ورحمتك بالبهائم الردع، ورحمتك بالصالحين، اللهم رحمتك بنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. هل نتصور ان الاب يقول لولده كن يهوديا او نصرانيا او مجوسيا، او يقول له اكفر بالله العظيم؟ كلا، وانما يجلب له ما يؤدي الى كفره بالله. قضية الاخلاق تهون على ما فيها عند قضية التطاول على ذات الله. والله ان تطاول احد على واحد من الناس لارغى واجبد. لماذا يتطاول عليه؟ افلا نجد من يغار لله؟ افلا نجد من يغار لله؟ ماذا سيغرس هذا في نفوس المشاهدين؟ يا من ولدوا على الفطرة، يا من ولدوا على الفطرة، يا من ولدوا على الفطرة. ان القضية قضية ايمان وكفر، ان القضية قضية ايمان وكفر. اني اطلب من كل واحد من الرجال ان يتفقد بيته وان يخرج ما فيه من هذا الاذى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين ومجوس. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا يا رب العالمين. ربنا عليك بهم فانهم لا يعجزونك. ربنا عليك بهم فانهم لا يعجزونك. ربنا عليك بهم فانه لا تغلب قوتك قواه. نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم قيض لمن بلي بهذا الوباء فرجا ومخرجا، وبدل سيئاته حسنات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ولاة امورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم نصرة للحق واهله، وحربا على الباطل واهله. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم واصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح شباب المسلمين وشيبهم وبناتهم ونسائهم. اللهم اجعلهم قرة عين في الحياة وبعد الممات. اللهم عليك بمن اراد افساد اخلاق المسلمين. اللهم عليك بمن اراد افساد اخلاق المسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم في هذه الساعة المباركة نسألك ان تشفي مرضى المسلمين، وتجعل ما اصابهم تكفيرا لسيئاتهم، وترزقهم الصبر والاحتساب.